بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى على العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 143 عندي، النسخة اللي معي 143، من غير تحريف ولا تعطيل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الشيخ صالح حفظه الله: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد شرحنا هذه الجملة وما يتبعها من قواعد مهمة. وهذا الإيمان ادعاه كثيرون من المنتسبين إلى القبلة، ولكن دعوى الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم
لما كان معنى ذلك أن الأسماء والصفات طريق إثباتهما القرآن والسنة، وليس القرآن فقط، القرآن والسنة الصحيحة. نعم.
لما كانت دعوى عند كثيرين، التزم أهل السنة والجماعة أن يذكروا قيد هذا الإيمان بهذه النصوص، نصوص الصفات، فهو ليس إيمانا على وفق ما تشتهي النفس أو يؤدي إليه العقل.
وقال هذا الإيمان يدعى كثيرون من المنتسبين القبلة، وليس كل المنتسبين، ولا عندنا المعطلة لا يثبتون أسماء ولا صفات. نعم. لكن كثير يثبت الاسم ولكن يحرف من جهة المعنى. نعم.
فهو ليس إيمانا على وفق ما تشتهي النفس أو يؤدي إليه العقل،
هو الإيمان الشرعي، هو الإيمان الشرعي المطلوب شرعا. نعم.
بل على قاعدة أن يكون الإيمان بتلك النصوص بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهناك محرفون يقولون: نؤمن بالصفات على ما جاء في الكتاب والسنة، لكنهم يحرفونها عن مواضعها. فأهل السنة خالفوهم وآمنوا بالنصوص من غير تحريف. وهناك معطلة عطلوا نصوص الصفات عن معانيها اللائقة بها، أو عطلوا الله عز وجل عن الوصف الذي وصف به نفسه على كماله، وأولوه وحرفوه وتوجهوا به إلى معنى آخر.
فطرات يكون التعطيل بعدم نسبة الاسم لله عز وجل، كما عند الجهمية لم يثبتوا اسما ولا صفة، أو كما عند المعتزلة أثبتوا الأسماء لكن لم يثبتوا الصفات، وتارة يكون بالتحريف، أي أن الصفة تكون موجودة ولكن يحرفون المعنى، الذي يعود إلى ماذا؟ إلى إبطال إثبات الصفة الحقيقي. فحينما يقولون في الرحمن على عرش استوى، استولى، هذا التحريف عطل صفة الاستواء التي هي العلو والارتفاع، لأن الاستيلاء غير العلو والارتفاع، إذن عطلوا الصفة الايه الحقيقية. فالتحريف وإن كان مع إثبات اللفظ، إلا أنه يعود إلى إبطاله بعد ذلك، إبطال الصفة الحقيقية. ولهذا كل ممثل معطل، وكل معطل ممثل. نعم. وهذا المحرف معطل، ولهذا تدخل الأشاعرة ضمن المعطلة أيضا، لأولا لأنهم يعطلون سائر الصفات بل يثبتون سبعة منها، والأمر الثاني أنهم يحرفونها، يحرفون المعنى ويحرفون المراد. نعم.
فخالفهم أهل السنة فأمنوا بظاهر النصوص من غير تعطيل لها ولا تأويل يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله جل وعلا.
نعم.
كذلك أمنوا بالنصوص من غير تكييف، لأن هناك من آمن فكيف، فجعل نصوص الصفات مكيفة بكيفيات اخترعوها وابتدعوها في أذهانهم. وهؤلاء يزعمون أنهم آمنوا بالنصوص، لكن أهل السنة بينوا أن الإيمان لابد أن يكون من غير تكييف. وهناك أيضا ممثلة مجسمة آمنوا بالنصوص على زعمهم، وجعلوا ظاهر النص يراد به أمثلة معروفة، فقالوا: يد الله كأيدينا، وعين الله كأعيننا، وسمع كسمعنا، ونحو ذلك. وزعموا أنهم آمنوا، لكن آمنوا إيمانا فيه تمثيل.
هذا حد التمثيل، أن يذكر مماثل، أما التكييف أن يذكر كيف للصفة، فيقال مثلا يداه كذا وكذا وكذا، وصفها كذا وكذا، هذا تكييف. لكن لو قال يداه كأيدينا فهذا تمثيل، ولهذا كل تمثيل تكييف، فليس كل تكييف تمثيلا، فالتمثيل تكييف وزيادة، وهي ذكر ليه المماثل، ذكر المماثل. نعم.
إذن يكون
صفة القلم كيت وكيت، صفة القلم كيت وكيت، قلم أزرق فيه علامات كذا في كذا في كذا، هذا اسمه تكييف. لكن لما تقول قلمك قلمي فهذا إيه؟ تمثيل. فذكر المماثل هذا حد التمثيل. نعم.
إذن يكون إيمان هؤلاء الأصناف الأربعة إيمانا مدعى ليس إيمانا شرعيا، فمتى يكون الإيمان بنصوص الصفات صحيحة؟ الجواب: إذا جمع هذه الأربع أن يؤمن بما وصف.
إذا جمع هذه الأربع
أن يؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهذه أربع قواعد: أن نؤمن بالنصوص ولا نحرفها، أن نؤمن بالنصوص ولا نعطل الله عز وجل عن وصفه الذي وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نؤمن بالصفات من دون تكييف لهذه الصفات بكيفيات معهودة أو غير معهودة،
لأن هذا اختص الله عز وجل به، فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا لله عز وجل مثل حتى نلحقه بمثله ونظيره فنقول مثل كذا. أنت الآن مثلا لو اتصل عليك أبوك قال والله أنا جالس على الكرسي مثلا في البيت منتظر جالس على الكرسي، أنت تعلم صفة جلوسه. لماذا؟ لأن جلوس الأب كجلوسك أنت كجلوس سائر الناس هذا معروف لدينا، فالله عز وجل ليس له ما من يماثله حتى نلحق كيفية صفاته بصفات غيره. نعم.
أن نؤمن بالنصوص ولا نمثل الله عز وجل بخلقه،
لكن هي لها كيف، هي لها، لكن هذا لا نعلمه، إنما اختص الله عز وجل بعلمه، وهذا من العلم الذي استأثر الله عز وجل به، وما أعلم تأويله إلا الله، هذا من العلم الذي استأثر الله عز وجل به. نعم.
أن نؤمن بالنصوص ولا نمثل الله عز وجل بخلقه بل ننزهه سبحانه وتعالى.
نعم.
وهذا يحتاج في بيانه إلى بيان المراد بهذه الألفاظ الأربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل.
للضوابط في فهم باب الأسماء والصفات، هذه الضوابط من عرفها ونجا استقام فهمه في هذا الباب على فهم أهل السنة والجماعة. يبقى إثبات بموجب النص دل على أن أسماء الله عز وجل وصفات صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية، مدارها على النص، مدارها على النص. مثل أنت الآن فلان لا تعرفه، فهل تنادي تقول يا علي يا إبراهيم يا أحمد؟ أنت ما تعرف، لا بد أن يكون عندك عند باسمي حتى تنادي، أو تقول بقى يا أخ يا فلان كذا. طيب فإن عرفت اسمه فعدلت عنه، هو اسمه أحمد وأنت تقول يا إبراهيم، يقول لك يا أخي أنا اسم أحمد، قل لك أن أنا أسميك إبراهيم، هذا يغضب ولا لا؟ هذا يغضب. فمدار الأسماء والصفات على التوقيف، مدار الأسماء والصفات على التوقيف، يعني على ما ورد به الشارع، ولا نتعدى في الإثبات نص الكتاب والسنة، وهذا معنى توقيفية، لا نتعدى نص الكتاب والسنة، لا نتعدى ما ورد في الكتاب والسنة. نعم.
أما التحريف فأصله في اللغة من الانحراف بالشيء عن وجهه، وهو صرفه عن وجهه ومعناه إلى غيره، وهذا تحريف بمعنى التغيير والتبديل، فيكون معنى التحريف التغيير والتبديل. حرف أي غير وبدل، قال عز وجل عن اليهود: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. قال المفسرون في معنى هذه الآية: يعني يحرفون ما أنزل.
وربما كان هذا سبحان الله أشد من التعطيل، يعني أن يجحد الإنسان الحق يا إخواني، فأنت يسهل أن تقول جحدت حقا والنص يقول كذا، نص يقول كذا أنت جحدته، تقول ما في صلاة الله يقول أقيموا الصلاة، تقول ما في كذا الله يقول كذا رسول يقول كذا، فيسهل أن تثبت المجحود. إنما الإشكالية فين يا إخواني؟ في التحريف، لأنه يستدل بالنص، فأنت تقول كيف تقول استولى والله يقول استوى الرحمن على العرش استوى، فيقول وما معنى استوى؟ جاء التحريف فيقنع الناس أن لازم الاستواء هذا على العرش أن لازمه ماذا؟ لو قلنا بما يقول به هؤلاء أنه استوى يعني على عرشه، معناه أن نحتاج إلى العرش، معناه أن العرش يحيط به، معناه كذا، فهل توافقون على هذا يا ناس؟ الناس تقول طبعا عوام، يقول لا أبدا، يقول إذن هذا كناية عن الهيمنة والسيطرة فيكون هذا أقرب لإقناع الناس. لكن لو قال لا 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 أبدا ما في حاجة اسمها استواء أبدا ما في شيء لا نثبت استواء، تقول له كيف والله يقول الرحمن على عرش استوى. لكن هنا قال أنا أقرأ النص مثلما تقرأ أنت النص تماما، لكن ما معنى النص؟ ولهذا يكون فجور العالم في التحريف أعظم من الكتمان. الكتمان يأتيك من يعلم فيقيم الحجة على من كتب، لكن المشكلة في التحريف. المشكلة فين؟ في التحريف. مثل ما تناقش أنت اللي بيرى الخروج على السلطان، أصحابهم تعرف لو قال أصلا الدليل على أنه أو ليس يوجد دليل على المنع من الخروج على السلطان، تقوم أنت تجيله بمئة دليل. المشكلة أن يقول أنا نعم أنا أعتقد أنه لا يجوز الخروج على السلطان، لكن تعال يا أخي من هو السلطان هذا الذي لا يجوز الخروج عليه؟ السلطان اللي ظلم الناس، السلطان اللي سجن، السلطان اللي قتل، السلطان اللي صدر الغاز، السلطان اللي سجن أخواتنا، السلطان لخبط الناس لخبط الناس. ليه؟ لأن عند الناس لو أنك قلت هذا هو السلطان يبقى أنت لازمك أنك على ضرب السلطان ومنهجه. صعب بقى الناس يفرق بين عدم الخروج على السلطان وبين أفعال السلطان، صعب. يبقى أنت زي، يبقى أنت معه، يبقى أنت كذا، يبقى أنت كذا، وهكذا. فده المشكلة. يأتيك إلى يقول لك ما السلطان؟ من هو الحاكم الشرعي؟ من هو الحاكم الشرعي الذي يحكم غير الله؟ من هو الحاكم الشرعي الذي الثورة ده قانون غرب وشرق؟ من هو الحاكم الشرعي؟ من هو الحاكم الشرعي؟ هي دي المشكلة. ولهذا اسكندرية تكون أشد من غيرهم ممن يرى من الخوارج الخلص. خوارج الخلص رأوا الخروج على الصحابة رضوان الله عليهم، فتستطيع أن تأتي بالدليل بسهولة. إنما الإشكالية في التحريف هذا، يحرفون الكلمة عن مواضعه التي أرادها الله عز وجل، فيكون هذا الباب بابا خطيرا جدا. نعم.
قال المفسرون في معنى هذه الآية يعني يحرفون ما أنزل إليهم،
مثل ما لبس رضوان على الناس كلمة توقيفية 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 كسب الناس، اسم الله توقيفية توقيفية كسب الناس، ومضرها عن نص والنص تمام كسب الناس. رجل بيعارض من لم يثبت أسماء الله عز وجل بالنص، بيخترع الأسماء وكذا، رجل إذا في باب الأسماء رجل تمام، ويقول من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، تمام التمام. طيب ما هو التوقيف في العدد؟ فين التوقيف راح؟ أين التوقيف في حصر أسماء الله في 99؟ فين التوقيف؟ فين التوقيف حتى في قولك لم يعد يصعفه إن ليت 99 أسما، حتى ولو فصر على خلاف السلف بما فصروه، إنما اخترع اختراعا جديدا ألا وهو أن ليس 99 فقط، بل هناك 99 أخرى مع التزامه بحصرها في 99، مع أنه جعلها 99 لكن مع التزامه في 99، لكن جعل 99 عدد لضابط و99 عدد لضابط، فلا يخرج هذا عن حصرها في 99، لكن 99 باعتبار و99 أخرى باعتبار، حاجة عجيبة جدا. يعني الرجل جهل وانحرف ويريد أن يوقع الأمة بالحرف وأن هذا هو السبيل المستقيم. طب أنت استدللت على 99 بالحصري مثلا بنوع الشبهة ألا وهو إن لا 99 أسمى، طب جبت الأخرى منين مع قولك بالحصر؟ ففكر وقدر ثم نظر ثم نظر فقال بعد هذا الدليل جئت به ألا وهو 100 إلا واحد. هذا هو الدليل، ده عدد غير العدد الأول، هذا هو الدليل عندي. من الذي سبق؟ ما في أحد. طب هو ينكر هذا؟ ما ينكر، هو يقول بأن هذا الجهاز أخرج إعجازا لعله أول مرة، هو نفسه بيعترف أول مرة يثبت هذا الإعجاز، ولو دري أنه بهذا يهدم منهجه كاملا في العدد إذ دل هذا الدليل. ولهذا أقول لك إيه، هات لي اسم أنا جبتش على الدليل، نقول له لا مشكلة مش في كده، مشكلة في التقعيد، خلينا نوصل المسألة دي لأن دي بدأ حج عليك مش لك. أنت بتقول بحصل 99، إحنا بنقول لا بعد ما حصل أنت جبت 99، وطبعا هو ما عندوش الاسم الأعظم منهم، يبقى 99 كام؟ 198 وواحد يبقى 199، يبقى إحنا وصلنا لكام؟ 199، بقى أنت كيف حصلتهم 99؟ هو بيقول بالاعتبارين، الاعتبارين دول
باطلان. يبقى أنت رجعت إلى أو يجب أن ترجع إلى قول من يقول بأنها أكثر من 99 حتى فيما تعرف الله عز وجل بها لعباده. إنما الاعتبار ده عندك أنت خاص محمود الرضواني وليس يشارك في ذلك الأمة. إنما الأول مثلا حصل 99 قالوا ابن حزم وهو ليس من مقرر المذهب، لكن له واحد له لفظ اسمها إن ليس عدد رسول اسما وإن فهمها على غير الثلاث، لكن الأخرى دي منين جابها؟ لا ابن حزم ولا غير ابن حزم ولا أحد على الإطلاق قالها في عمر أمة الإسلام، ولا أظنه يقولها إلا من قلده في هذا الباب. فأين التوقيف؟ أين التوقيف؟ يبقى التوقيف هذا توقيف في كل ما يدخل تحت الضابط في باب الأسماء والصفات. ولهذا لا تفرح أنت إذ يقول الواحد أسماء الله توقيفية. توقيفية على ماذا؟ توقيفية ما معنى التوقيف؟ وتوقيفية في باب دون باب؟ لا، إنما التوقيفية في كل ما يدخل ضمن هذه الضوابط التي وضعها السلف الصالح رحمه الله تعالى في هذا الباب. نعم.
قال المفسرون في معنى هذه الآية يعني يحرفون ما أنزل إليهم عن معانيه اللائقة به، بل يخترعون له معاني من عندهم، وسمى الله عز وجل هذا منهم تحريفا.
ولهذا هذا الرجل محرف في باب الإسماء والصفات وليس متبعا، وليس الإسماء والصفات انك انت ان اصبت شيئا او اثنين او ثلاثة تكون على المنهج فيها، لابد ان يستقيم منهجك وكمين. وإلا انت تعلم انه في باب الاسماء هذا عندنا ممثلة وعندنا معطل، عندنا من عطل عندنا من اثبت، عندنا من عطل تعطيلا كاملا وعندنا من جزأ، وكل هؤلاء يجمعهم الا التعطيل، يجمعهم التعطيل. فما تقول لا انا لست جهمية انا اثبت الاسماء، اذا صرت معتزلية. أنا لست معتزليا ده أنا أثبت 7 صفات والباقي تحرفها. إذا أنت محرف معطل عطلت الباقي. نعم.
والتحريف في نصوص الصفات معناه أن تغير وتبدل ألفاظها أو معانيها عن ظواهرها، فإذا صرف ظاهر النص عن معناه اللائق به سواء أكان في اللفظ أو في المعنى فإن هذا تحريف لأنه تغيير وتبديل.
نعم.
قال العلماء التحريف من حيث هو في تعلقه بنصوص الصفات أو بغيره على قسمين: تحريف في اللفظ إما بزيادة أو نقصان أو بتغيير حركة إعرابية أو بغير تغيير حركة إعرابية، وتحريف في المعنى يكون بتغيير معنى الكلمة عن
يعني
معناها.
يعني هذا وكلم الله موسى تكليما، فهذا يدخل تحريف في اللفظ ولا في المعنى؟ تحريف اللفظ اللي لزم منه تحريف المعنى، يبقى هو غير الضبط هنا حتى ينفي ويعطل الله عز وجل عن صفة الكلام. يقول وكلم الله موسى تكليما، يعني أن الذي كلم هو موسى وأن المكلم هو الله سبحانه وتعالى. قال هبني قرأتها كذا فما تقول؟ فلما جعل بخطينا وكلمه ربه. نعم.
وتحريف في المعنى يكون بتغيير معنى الكلمة عن معناها المعروف في لغة العرب،
لأن لغة العرب هي اللغة التي نزل بها القرآن، فالأصل هو أنك تعمل بهذه الحقائق اللغوية ما لم ترد حقائق شرعية. ورد حقيقة شرعية فعلى العين وعلى هذه تقدم، وإلا فالأصل أن الحقيقة تكون هي الحقيقة التي نزل بها القرآن وهو لسان العرب، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. نعم.
النوع الأول التحريف في اللفظ، قد يكون تحريف في اللفظ بزيادة كما فعل اليهود، فإن الله عز وجل أخبر عنهم بقوله سبحانه وتعالى فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، قيل لهم وقولوا حطة فقالوا حبة في شعيرة، غيروا اللفظ من أصله
من حطة إلى حبة. نعم.
غيروا اللفظ من أصله أو غيروه بزيادة كما روي أنهم قالوا حنطة بزيادة النون، كذلك فعل المعتزلة والجهمية والأشعرية.
نعم، حطة وحنطة. ولهذا يقول العلماء بأن النون هنا يساويها اللام في استول. نعم.
كذلك فعل المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم حينما فسروا معنى قوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش وقوله سبحانه الرحمن على العرش استوى بقولهم استولى، فهذا تحريف في اللفظ بزيادة حرف، فإن كلمة استوى ليس فيها حرف اللام، زادوا اللام فغيروا المعنى، ومعنى استوى المعروف في اللغة على وارتفع.
نعم.
كما ذكر في الحاشية قال ابن القيم: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهوان. وكذا الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، قال استوى استولى وذا من جهله. لغة وعقلا ما هما سيان. عشرون وجها تبطل التأويل باستولى باستولى فلا تخرج عن القرآن. قد أفردت بمصنف هو عندنا تصنيف حبر عالم رباني، ولقد ذكرنا 40 طريقة قد أبطلت هذا بحسن بياني. هي في الصواعق إن ترد تحقيقها لا تختفي إلا على العميان. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. 6000 بيت على هذا النهج، هذا شاعر المسلمين، 6000 بيت، قرابة 6000 بيت في هذا. نعم شفنا. نعم
شفنا تحريف هذا يعني أقرب للمعنى.
نعم
يعني استوى بمعنى استوى، هم لم يقرأوا استوى، يعني أقرب إليه تحريف المعنى ليس في اللفظ.
الإيه؟
تحريف المعنى ليس في اللفظ.
ده هو بيشبه،
يعني قالوا استوى بمعنى استوى لم يقرأوا استوى، يعني هي أقرب. أظن شهر ابن تيمين قال هذا،
هو هو ذكر هنا وجه الشبه، يعني وجه الشبه
هو بيمثل
شبه. وجه الشبك الشبه لا يعني المطابق،
لا هو الشيخ يمثل.
لكن لما كان هنا التحريف في المعنى بنفس اللفظ لكن مع زيادة اللام في المعنى ويقول كده فزادوا لاما، وما زادوها صحيح في المعنى، ما زادوها في اللفظ وما زادوها في المعنى، زادوها في المعنى. لكن لما كان المعنى مشابه لذات اللفظ استوى استولى مش نقل عن اللفظ، فقالوا هذا يعني صار مثل اليهود لما قالوا حنطة في حطة. نعم المشابهة يعني لا تعني المطابقة. نعم نعم ده باب تاني اللي هو التحريف والتعطيل. نعم التحريف والتعطيل لسه يأتي هو بيانها. نعم
كذلك قد يكون بنقص في اللفظ وقد يكون بتغيير حركة إعرابية في النص، مثل ما قال جهمي لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء والنحاة والعلماء المتحققين بالسنة، قال يا أبا عمرو ألا تقرأ؟ وكلم الله موسى تكليما بالنص، أي غير حركة إعرابية، لأن القراءة وكلم الله موسى تكليما، فالله جل جلاله هو فاعل الكلام، وموسى عليه السلام في الإعراب مفعول به، أراد أن يحرف بتغيير حركة إعرابية، فقال ألا تقرأ وكلم الله موسى تكليما، يعني أن له وجها في العربية عند هذا القائل، لأن موسى عليه السلام لا تظهر الحركة في آخره، فإذا قرأ وكلم الله موسى يكون المكلم هو موسى والمكلم هو الله عز وجل. قال له أبو عمرو بن العلاء هبني قلت ذلك وقرأته على هذا النحو، فماذا تقول في قوله سبحانه وتعالى وكلمه ربه فبه؟
ما يصلح ربه يبقى وكلم ربه، لكن ما يصلح وكلمه ربه. نعم لا يمكن قط، فالضمير يمنعك هنا. وكلمه ربه ما تصلح، وكلم ربه نعم نعم.
وهذا من نوع تغيير حركة إعرابية ربما لجأ إليه،
مثل ما يقول أيضا أئمة السنة في قول الله عز وجل في وكلمته ألقاها إلى مريم، لما قالوا جاء برضو الجهمي هذا وقال تعالوا أنتم تقولون الكلمة هذه يا ترى هي عيسى أنتم ولا خلق بالكلمة، إن قلتم هو خلق بالكلمة أن كلام الله غير مخلوق. طب الله عز وجل هنا قال إيه وكلمته ألقاها، هل عيسى هو الكلمة ولا خلق بالكلمة؟ كلمته ألقاها، فإن قلتم هو مخلوق بالكلمة يبقى الكلمة مخلوقة، وإن قلتم هو الكلمة يبقى إذن عيسى غير مخلوق. هل عيسى مخلوق ولا غير مخلوق؟ عيسى مخلوق يبقى الكلمة مخلوق، عيسى الكلمة غير مخلوقة يبقى عيسى غير مخلوق، لأن عيسى هو الكلمة. اختاروا بقى عيسى مخلوق ولا غير مخلوق؟ كلمته عيسى وكلمته، كلمته ألقاها، كلمته ألقاها إلى مريم، كلمته ألقاها إلى مريم، ف
فعيسى هو الكلمة. هتقولوا عيسى مخلوق يبقى الكلام مخلوق، عيسى الكلام غير مخلوق يبقى عيسى غير مخلوق، لأن عيسى هو الكلمة. فقال أهل السنة في هذا: الله قال وكلمته ألقاها إلى مريم، ولم يقل وكلمته ألقاه إلى مريم، ألقاه، فالضمير لا يعود على عيسى، على الكلمة. ولهذا عيسى خلق بالكلمة وليس عيسى الكلمة، كلمته ألقاها، ألقى الكلمة، وليس عيسى هو الكلمة، ليس عيسى هو الكلمة. إذن عيسى مخلوق والكلمة غير مخلوقة، خلق عيسى بالكلمة وليس هو الكلمة، فلم يفرق بينه. وكلمته ألقاها وكلمته ألقاه، لو هو الكلمة بقى كلمته إيه؟ ألقاه. نعم.
وهذا من نوع تغيير حركة إعرابية،
ومثل الوعد والوعيد لما تكلم يضرب عمرو على مع اسمه هذا المعتزلي عمرو بن عبيد، نفس المسألة، لم يفرق بين وعد ووعيد، فمن هنا يؤتى هؤلاء. ولهذا قال: من العجمة أتيت، من العجمة. نعم.
وهذا من نوع تغيير حركة إعرابية ربما لجأ إليه كثير من الذين يزعمون أن عندهم علم بالنحو، أن عندهم علما بالنحو، لكن مع ظهور العلم وقوته بطل ذلك منهم، وقد يكون تحريف بلا زيادة في اللفظ ولا نقصان ولا تغيير حركة إعرابية، بل يكون تحريفا لللفظ بغير هذه الأنحاء. وفي المثال السابق بقوله: وكلم الله الله موسى، أراد أن يجعل موسى المكلم، فحرف وغير موسى من كونه مفعولا به إلى كونه فاعلا، وهذا لم تدل عليه حركة إعرابية. كذلك يدخل فيها
بعضنا في مثل هذه الأشياء إذا جاء يستدل على الخصم وأورد الإرادات، نقول: طيب دعنا من هذا الدليل، تعالى ماذا تقول بقى؟ قال الله وإذ نادى ربك موسى وكذا وكذا إلى آخره. هذا شيء طيب أن تعدل إلى دليل آخر، هذا شيء طيب، لكن ينبغي ألا تفعل. لماذا؟ لأنك بهذا تكون قد سلمت له في مراده لما استدل بهذا الدليل الذي هو حق عندنا في استدلالنا به وباطل في باطل في استدلاله به على مراده، قد تركت له هذا وسلمت له بذلك وانتقلت إلى دين آخر، والواجب عليك ألا تنتقل، الواجب عليك أن تبطل باطلة في استدلاله هذا ولا تتحول إلى دين آخر. لكن إن أجبت ورددت باطلة، قل له وهناك دليل أخرى يا كيت وكيت وكيت وكيت، لأنه لا يمكن دليل في القرآن يدل على باطل قط، واستدلاله هنا وفهمه هنا باطل، لا يدل عليه دليل في القرآن، فلا تسلم، تقول: طب اترك الدليل هذا وتعالى دليل آخر، طب اترك دليل قال لن تراني ونأتي إلى دليل آخر، طب اترك، لا، ما تترك شيئا من هذا، فإن كل دليل جاء في القرآن إنما هو دال على الحق لا على باطل، كما أشار إلى ذلك الشيخ الإسلام في كلام معنى: أنا ملزم بأن كل دليل تأتون به على ما تريدون أن أرده عليكم، خشية أن يكون ما استدلتم به صحيح، يبقى لا تسلم له. تأتي مثلا إلى ولتصنع على عين، يقول لك: لا لا لا، هذا معناه يعني محبة وكذا وكذا وكذا، وليس دليلا. فتقول: طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ربكم ليس بأعور. لا، أنت لماذا انتقلت؟ لماذا انتقلت؟ تثبت العينين من النص، ولو أولت النص، التأويل لا يمنع إثبات الصفة طالما أن الصفة مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى تثبتها بدليل الإضافة. فلو لم يكن له عز وجل محلا للاتصاف بهذه الصفة ما صحت الإضافة إليه، يبقى لا تنتقل. انتبه، لا تنتقل أول أبطل باطله في استدلاله بهذا، ثم بعد ذلك تنتقل إلى أدلة أخرى فتكون من باب الزيادة. نعم. Thank you. لا العلماء تتكلم، هل هو عدل؟ لا، وإنما هو من تنوع الأدلة. نعم نعم نعم، لو أن يؤخر عن وقت الخطاب ما في مشكلة، لا عن وقت الحاجة، يعني لو رأى أن هذا الذي يناقشه وأن هذا الخاص يحتاج إلى نقل ثم عودة بعد ذلك ما في إشكالية، لكن لا يتركه في المجلس يقوم هكذا، لابد من بيانه وإبطال هذا الدليل. فالأصل أنه يبطله أولا استدلالا، يعني أولا ثم انتقل غيره. طب لو مثلا أنه كان عنده نوع مثلا شدة وغلظة أو كذا فقال من باب المسلمة ثم يعود، واخد بالك، يشير إلى هذا، لو سلمنا جدلا كذا ثم يعود إليه بعد ذلك ما في بأس، لكن ما يقومنا المجلس هو ساكت، لأن الثاني يقول أنا خصمت، وغاية ما يكون في النهاية أنت عندك دليل وأنا عندي دليل، أنت عندك متمسك وأنا عندي متمسك، لكن أبطله، أفسد استدلاله، لأن ما في شيء في القرآن يدل على باطل أبدا ولا في السنة، لا يأتي الباطل من بين يدي ولا من خلفه. أنت قد تعجز عن الرد، قد لا يكون عندك علم بهذا، قد تعجز ما يكون عندك علم، عدم علمك شيء، ولكن كون ما استدل به صحيحا من هذا الدليل شيء آخر. ولذا تقوله مثل ما ذكر ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات، فيقول أنا الذي أعرفه أن الله عز وجل مفرد بالعبادة وكذا، وأنه لكن قد يكون عندك رد خاص. نعم أقوى إيه؟ ما هو أقطع بس بعدين، ما هو أنت تنتقل، مش ممنوع الانتقال، لا، لكن أقصد لا تنتقل حتى تبطل استدلال، لأنه حتى لو أقوى معناه أن هذا قوي، معناه أن هذا قوي عندي، يبقى أنا عندي دليل، قال لن تراني، يبقى إذن الله عز وجل لا يرى وأن لن تدل على نفي المؤبد وكذا، تقول له طيب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم كي الذي يحصل الحسنى وزيادة، يعني معناه أن إذا الدليل الذي استدل به دليل على عدم رؤية فعلا، وإن لن فعلا نفي المؤب، لا، أنت أبطل أولا هذا، ثم هناك أدلة تكون أقوى وأوضح، ما في مشكلة، لكن تأتي بها بعد الإبطال، تأتي بها بعد الإبطال، لازم تبطله، لأنه قطعا يقينا استدلاله بهذا استدلال باطل، استدلال باطل. نعم نعم، قال ابن كثير ايه؟ لا، من اوله، من اول الآية، هو يا طويل تجيبه يا ما تفتحوش اصلا، انما احنا لا، انا قص، ما ينفعش، لان هو اصلا هيورد هنا اشكال وجوابه. هات كده أشرف كلام ابن كثير في قوله تبارك وتعالى عن فرق الذي حج،
كذلك يدخل في هذا الذين يحرفون الكلام فيجعلونه بمعنى آخر، لفظ له معنى يجعلون له معنى آخر، مثلا في قوله سبحانه وتعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يجعلون معناه بقدرتي أو بقدرتي، هذا تحريف لللفظ، فهل هو من جهة المعنى؟ الجواب لا، بل جعلوا لفظا مكان لفظ، يقولون اليد هنا القدرة وليست اليد المعروفة،
ويستدلون على هذا، يقول مثلا وليكن بيد من حديد، أو يستدلون بها على أنها النعمة، فلان له يد علي، يوم أهل السنة والجماعة يردون عليه، يقول فرق بين أن تقول فلان له يد علي وبين يد فلان علي، يد فلان علي حاطط وضع اليد عليك، بك يا سيد، فلان له يد علي هي اللي بتؤول بمعنى النعمة، فلان له يد علي غير مضافة، يد فلان علي دي يد مضافة، يبقى دي يد حقيقية، يده علي إذن وضعها علي، ولو قال في النعمة هذا، لكن فلان له يد علي يعني نعمه كذا وجميل وكذا، تختلف في السياق. ولهذا على الإنسان أن يتعلم من لغة العربي ما يقيم به عقيدته ودينه، هذا أفضل من كثير من مباحث اللغة وعلومها مما قد لا يكون فيها منفعة كبرى في واقع الناس. يعني بدل ما ندخل برأسي بين البصريين والكوفيين وأوجه الترجيح وستون وجها وسبعون وجها، خذ الأول ما تقن به لسانك وتفهم به دينك أولا، ثم ارتقي بعد ذلك إن فتح الله عز وجل عليك. يعني ليس العلم الذي في اللغة الذي أريده وأربط نفسي حول أن أكون سبويه العصر، الأول أن أكون سلفيا، أكون أبو عمرو بن العلاء في استدلالي، أكون مثل أئمة السنة في اللغة. ولهذا عندنا من أئمة اللغة من هم أشاعر الذين وضعوا في المعاجم وكذا أشاعر، وقد يفسرون ألفاظا بتفسير الأشاعر لا بلغة العرب. ولهذا بعض الناس انتبهوا من المعاجم، بعض الناس يقول لا جاء في المعجم، ليس كل ما جاء في المعاجم لغة العرب. ولهذا لابد أن تدرس منهج صاحب المعجم لازم، فقد يدخل هذا المعجم ما ليس من لغة العرب وما لا دليل عليه، إنما لغة العرب التي نطقوا بها، اللغة التي عليها الدليل في لغة العرب، في لغة العرب. فمن أصحاب المعاجم من على منهج غير منهج أهل السنة والجماعة، في كتاب طيب صنف في هذا منهج هؤلاء اللغويين في معاجمهم، كتاب طيب في هذا الباب. نعم، ولهذا العبرة في مسألة اللغة حينما تحول حال لغة، لغة العرب ليس اللغة التي أنت تخترعها، إنما لغة العرب. نعم.
النوع الثاني التحريف من جهة المعنى، وهذا كثير كالدعاء.
طيب نقف هنا، ولهذا احتاج أن قاعدة الإضافة في باب الأسماء والصفات حاجة ماسة جدا، مضاف الله عز وجل إما أعيان أو معان، وهذه الأعيان إما منفصلة أو متصلة. فالمعاني المضافة إلى الله هذه إضافة صفة الموصوف، معاني وصفة رحمتي غضبي وعزتي وجلالي كلها صفات، وأعيان إما متصلة أو إما منفصلة. متصلة فهذه صفة، منفصلة فيها التفصيل، منها ما هو صفة ومنها ما لا يكون صفة. نعم، يعني منفصل بنفسها في الخارج، هذه تكون إضافة تشريف. نعم، مثل بيت الله، ناقة الله. نعم، يسمى ايه؟
يسلم الشيخ هنا تمثيله بالتحريف اللفظي، ايه لما خلاص
يمثل الشيخ بيستطرد، الشيخ هنا بيستطرد، ولهذا قال في المعنى كذلك يدخل في هذا الدين، في هذا الدين، في هذا الذين يحرفون الكلام فجعلوا بمعنى اخر، في استطراد وفي اصل. نعم،
هذا الكلام الشيخ قال هل هو من جهة المعنى؟ قال لا،
ما في فين جهة المعنى، قال لا. كذلك يدخل في هذا الذين يعرفون الكلمة يجعلون بمعنى آخر، لفظ له معنى يجعلون له معنى آخر، معنى آخر، ده معنى مش لفظ. قال إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يجعلون معناه بقدرتي أو بقدرتي، هذا تحريف. قال هذا تحريف لللفظ، فهل هو من جهة المعنى؟ الجواب لا، بل جعلوا لفظا مكان لفظ، يقولون اليد هنا القدرة وليس اليد معنى، لا هذا، لا هذا معنى وليس لفظ، هذا معنى. نعم،
أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين، الطريقة الأولى التي هي تحريف اللفظ لتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير مراد.
الإيه؟
التي هي تحريف اللفظ لتعطيل معناه الحقيقي.
لا، الأول الكلام.
أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين، الطريقة الأولى التي هي تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير مراد.
دي غير تقسيم التحريف اللفظي ومعنوي. نعم، طيب جبت الكلام كثير اخي اسلام.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى تحت قوله تعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، ومعنى قوله ألم ترى أي بقلبك يا محمد، إلى الذي حاج إبراهيم في ربه.
يعني العلم ألم تعلم، ولهذا فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تروا كفرا بواحا، يعني تعلموا هو عمل الرؤية البصرية. نعم.
أي في وجود ربك، وذلك إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي في وجود ربه، وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره، كما قال بعده فرعون لملئه: ما علمت لكم من إله غيري. وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك، وذلك أنه يقال إنه مكث 400 سنة في ملكه، ولهذا قال: أن آتاه الله الملك، وكأنه طلب من إبراهيم عليه السلام دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه، فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، أي الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها. وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة، لأنها لم تحدث بنفسها، فلا بد لها من موجد أوجدها، وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المحاج وهو النمروث: أنا أحيي وأميت. قال قتادة ومحمد بن إسحاق والسدي وغير واحد: وذلك أني أوتى بالرجلين قد استحق القتل، فآمر بقتل أحدهما فيقتل، وبالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإماتة. والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا، لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم ولا في معناه، لأنه غير مانع لوجود الصانع، وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومقابرة، ويوهم أنه الفاعل لذلك، وأنه هو الذي يحيي ويميت، كما اقتدى به فرعون في قوله: ما علمت لكم من إله غيري. ولهذا قال له إبراهيم عليه السلام لما ادعى هذه المقابرة: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي إذا كنت كما تدعي من أنك أنت الذي تحيي ويميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت تحيي وتميت فأتي بها من المغرب. فلما علم عجزه وانقطاعه، وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام، بهتا، أي أخرس فلا يتكلم، وقامت عليه الحجة. قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا، بل حجتهم داحضة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين، أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه. ومنهم من قد يطلق عبارة ردية وليس كما قالوه، بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني، ويبين بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني، ولله الحمد والمنة.
انتبهتم إخوان؟ انتبهتم؟ أعد الأخير.
وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين، أن عدول إبراهيم عليه السلام عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه. ومنهم من قد يطلق عبارة ردية،
يعني يكون بهذا غير كافي. نعم.
ومنهم من قد يطلق عبارة ردية وليس كما قالوا، بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني، ويبين بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني، ولله الحمد والمنة.
نعم. ويكون اجتماعهما كالدليل الواحد، فهذا يكون مقدمة. نعم ماشي. بغوا ماذا يقول؟ لا، كلام من كثير والصحيح كالمقدمة، فهي حجة بنفسها، ما تحتاج، هي حجة بنفسها، لكن هي كالمقدمة، فهناك ربط، فأنت تقول أنا أوحي وأميت. ولهذا كلام من كثير جيد في أول مبحث حينما قال أيضا في الرواية اللي هي أنه أتي برجلين فقتل هذا وترك هذا، قال هذا ليس أصلا في محل حجة إبراهيم عليه السلام، ليس في محل حجة إبراهيم وعرض إبراهيم عليه، لأن هذا لا ينسب إليه إحياء وإمات، بذلك ليس إليه إحياء وإمات، إنما الذي يحيي ويميت خلاف هذا، ليس من أبقى هذا وقتل هذا، لكن يكون كالمقدمة، كالمقدمة. ف
فهما كالدليل الواحد. نعم.